أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، ومن كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. وقد وصلنا إلى سورة آل عمران، وكنا في الدرس السابق نتكلم حول معنى الآية 19 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وعرفنا معنى الدين، ما معنى كلمة الدين؟ الدين يطلق على معنيين، إما العمل وإما الجزاء. الدين يعني لو سأل الإنسان ما هو دينك، تقول ديني الإسلام، يعني العملي الإسلام. فهنا ربنا يقول إن الدين يعني العمل، كما قال في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فالدين الذي هو عبادة الله والعمل لله عز وجل هو الإسلام، لأن المسلم إذا سألته ما هو دينك يقول دين الإسلام. ما معنى دين الإسلام؟ يعني عملي الذي أعمله الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو عبادة الله عز وجل بما شرع، التعبد لله عز وجل بما شرع. ولذا عرفنا أيها الإخوة أنه لما كان الدين صحيحا عند اليهود في عهد موسى عليه السلام كان يسمى الإسلام، لكن لما حرفوه انتهى، ما يكون إسلام. أيضا في النصرانية لما كانوا على الدين الصحيح كان يسمى الإسلام، لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثة رسول الله نسخ كل الأديان السابقة. يعني الدين النصراني الآن باطل، الدين اليهودي باطل، ما فيه دين في هذه الدنيا إلا دين الإسلام، ما يقبل في هذه الدنيا إلا دين الإسلام. فعرفنا أيها الإخوة أن معنى الدين هو العمل، وأن الإسلام هو الذي جاء به محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا الله عز وجل في هذه الآية بقدرته وقوته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. في آخر هذه الآية أن الخلق، كل الخلق مهما كبرت منزلتهم ومهما كان عندهم من العلم، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء على سبيل الاستقلال. الملوك في هذه الدنيا، الرؤساء، يمكن يعيش الإنسان في ملكه أو رئاسته 100 سنة ثم يموت، لكن الملك الباقي هو للحي الذي لا يموت، وهو الله عز وجل. فليس هناك أحد من البشر أو من الجن أو من غيرهم له ملك مستقل، لا في السماوات ولا في الأرض. أيضا كل المخلوقات هذه الذي خلقها الله واحد، ليس له شريك، ما في أحد ساعده ولا أحد شاركه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: وما له منهم من ظهير، يعني معاون سبحانه وتعالى. لكن ما معنى سريع الحساب؟ ما معنى الله سبحانه وتعالى سريع الحساب؟ أولاً يا إخوان، السرعة إما في هذه الدنيا فالدنيا سريعة تنتهي بسرعة، وإما المحاسبة، فقد أخبرنا الله عز وجل أن محاسبة كل الخلائق أنها في نصف يوم. كل الخلائق ربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم في نصف يوم مع كثرة الخلائق، ولكن الله على كل شيء قدير. ولذلك قال إن الله سريع الحساب، يعني الحساب يا إخوان نوعين، الحساب يوم القيامة نوعين، للمؤمنين وللكافرين. كيف محاسبة المؤمنين؟ كيف محاسبة الكافرين؟ المؤمن لا يناقشه الله عز وجل، لا يناقشه ربنا سبحانه وتعالى، لأن كل شيء معروف، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وكل واحد منا معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل. لكن المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يقرره، يقرره سبحانه وتعالى: أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، حتى يقول: نعم يا رب أنا فعلت هذا. فيقول الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. هذا المؤمن، هذا المؤمن ليس هناك مناقشة، وإنما هو تقرير من الله عز وجل وبيان فضل الله سبحانه وتعالى الذي ستر عليك في الدنيا يستر عليك في الآخرة. أما الكفار يوقفون على أعمالهم ويحاسبون محاسبة شديدة، وتعلن الملائكة: هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين. هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. اتفقنا يا إخوان أن الإنسان إذا قرأ آية يفكر ما معنى هذه الآية، ما معنى الكلمات، ثم إذا انتهى من معاني الآية يفكر ما هي الفوائد التي أستفيدها من هذه الآية المباركة. وهكذا من أول القرآن إلى آخره ينبغي لكل واحد منا في بيته أو في المسجد أو في أي مكان يحاول أن يفهم كلام الله بهذه الطريقة، ولا يكون معرض عن كلام الله. نحن نقرأ الصحف، نقرأ الكتب الأخرى، نفهم الذي فيها، لكن كلام الله عز وجل قل من يفهمه، ومعناه موجود في كتب التفسير ولله الحمد. ما هي فوائد هذه الآية؟ إن الدين عند الله الإسلام. كلكم تعرفون اللغة العربية كلمة إن تدل على ماذا؟ على توكيد، على توكيد. ربنا سبحانه وتعالى يؤكد، أحياناً ربنا سبحانه وتعالى يقسم، وربنا سبحانه وتعالى نصدقه بدون أن يقسم وبدون أن يحلف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الأمور المهمة. فنحن استفدنا من هذه الآية: إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقبول الذي يعتد به ويكون مقبولاً عند الله هو الإسلام. كل دين يخالف الإسلام في أي زمان أو في أي مكان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام عرفنا أنه بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به محمد. الإسلام هو ما جاء به محمد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا أخبرنا الصادق الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، إذا ثبت الحديث عنه فإنه صادق. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يسمع بي، يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لا يتبع ما جاء به إلا كان من أهل النار أو كان من أصحاب النار. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم. فلو سألت إنسان تقول: ما هو دينك يا فلان؟ قال: ديني اليهودية. أو سألت إنسان آخر: ما هو دينك؟ النصرانية. تعتبر هذا كافر، تعتبره كافر. فدين اليهودية والنصرانية أو غيرها من الأديان الوثنية وما غيرها هذا ليس مقبولا عند الله وصاحبه كافر. ما هو الدليل؟ اتفقنا يا إخوان أنه كل حكم نقوله لا بد أن يكون له دليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على أن كل من خالف هدي رسول الله، من خالف القرآن، من خالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن فهو كافر؟ إن الدين عند الله الإسلام. اليهود يقولون نحن مسلمين، ولذلك النصارى لما جاء وفد نجران عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يحاجونه قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلموا، قالوا أسلمنا من قبلك يا محمد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذبتم، كذبتم، الإسلام هو ما جئت به، لأن القرآن نسخ كل الكتب السماوية القديمة. فاليهودي والنصراني إذا لم يؤمن ويتبع محمد بن عبد الله فهو كافر، وكل مسلم لا بد أن يعترف بجميع الرسل، لا يقول موسى هو رسول اليهود، عيسى هو رسول النصارى، هو أرسل إليهم نعم، ولكن هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل الرسل نؤمن بهم، موسى، عيسى، كل الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم نؤمن ونصدق ونحترمهم، لا نفرق بين أحد من رسله. فالمهم أننا نعترف أنه بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه دين مقبول يحاسب عليه ويجازى الإنسان عليه ويعمل فيه إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا يا إخوان أن الدين هو الإسلام، ننظر في بعض من الناس، بعض من أهل الصحف أو الذين يتكلمون يقولون الديانات، يعني فرقوا بين دين الإسلام اليهودية والنصرانية، ويقولون الديانات السماوية اليهودية والنصرانية والإسلامية، هذه الثلاث يرونها كاختلاف المذاهب مثل مذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي. لا يا إخوان، الاختلاف هذا حقيقي، أما الاختلاف في المذاهب هذا في الفروع لا شيء فيه، يجوز لهم أن يختلفوا في الفروع، لكن في العقائد كل الرسل مذهبهم واحد، ليس بينهم اختلاف. فالذين يقولون الأديان السماوية نقول خطأ، ما فيه الآن دين سماوي، وليس هناك مقارنة، وليس هناك أيضا تقارب بين الأديان السماوية كما يقولون. لا، بعض من المؤتمرات الذين يعملونها النصارى أو أتباع النصارى يقولون نعمل تقريب بين النصارى وبين المسلمين، بين دين النصارى، ما فيه، لأن ربنا نسخ دين النصارى، لا يعتبر دين الآن، دين اليهودية لا يعتبر دين، نسأل الله العافية. ولذا الجاهل يظن أن كلامهم هذا مثل اختلاف المذاهب، وهذا غير صحيح، ولذلك يقول العلماء هذا ضلال عظيم، وأيضا فيه مداهنة ونفاق لليهود والنصارى. بل نقول إن الأديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أديانا مقبولة عند الله، كانت قديما، لكن لما حرفوها وضيعوها وأنزل الله عز وجل هذا القرآن الكريم وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ كل ما في الأديان السابقة، وبقي هو الدين السماوي المقبول عند الله إلى يوم القيامة. هذا القرآن الكريم هي معجزة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الباقية إلى يوم القيامة، وهذه شريعة الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم نسخها الله عز ونسخ الله عز وجل بها الأديان السماوية، وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نعلم يا إخوان، لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا الأخبار الصادقة، الله سبحانه وتعالى يخبرنا الأخبار الصادقة، أن اختلاف اليهود والنصارى لم يكن عن جهل. اليهود والنصارى اختلافهم ليس عن جهل، وإنما هو عن علم. ما هو الدليل؟ لأن الله قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ولذلك اليهود يكفرون النصارى، اليهود يقولون النصارى كفار، النصارى أيضا يكفرون اليهود يقولون اليهود كفار. طيب ما هو الذي يحكم بينهم؟ محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله. ماذا يقول لهم؟ يقول: كلكم كفار، اليهود كفار والنصارى كفار، والإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فاختلافهم عن علم، عندهم علم لكنهم بغوا وحسدوا العرب، يقولون: كيف يخرج رسول من العرب؟ وإلا ما جاءت فرق اليهود وقبائل اليهود الثلاث، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، إلا يقولون: ننتظر رسولا يأتي في آخر الزمان ويكون من اليهود. لكنه لما جاء من العرب، لما جاءوا من العرب حسدوه وحسدوا العرب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أنهم يعرفون صفات محمد كما يعرفون أبناءهم. فاختلافهم اليهود والنصارى عن علم. ولذلك يقول الله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. اليهود أوتوا كتاب، ما هو الكتاب؟ التوراة. النصارى أوتوا كتاب، وأعطوا كتاب، ما هو؟ الإنجيل. ولكن هذه كل الكتب السماوية نسخت، وما فيها من جميل وأحكام هي في القرآن الكريم. أيضا اختلاف اليهود والنصارى بعضهم عدا بعض، ولذا تعرفون لو قرأتوا التاريخ كان بينهم حروب طاحنة، بين اليهود والنصارى كان بينهم حروب طاحنة، لكنهم الآن اتفقوا على حرب المسلمين، وبعد ما ينتهون من حرب المسلمين ستعود الحروب بينهم أيضا. لكن ربنا سبحانه وتعالى يغلب المسلمين إذا عادوا إلى دينهم، إذا عادوا إلى دينهم. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، متى ما اجتمعت كلمة المسلمين وتضامن المسلمون على طاعة الله عز وجل واتفقوا على توحيد الله فإنهم سيغلبون، لأن الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده لا يخلف: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذا وجب علينا جميعا إخوان أن نتمسك بطاعة الله، وأن نأمر أبناءنا وإخواننا ومن نحبهم بطاعة الله عز وجل. فاختلاف اليهود والنصارى على محمد عليه الصلاة والسلام كله لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض، حتى عرفنا أن بعضهم يضلل بعضا وبعضهم أيضا يكفر بعضا. لكن هذا يحذرنا مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب، تحذير. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا، ما دام أننا علمنا بالقرآن وعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا نختلف كما اختلف هؤلاء الكفار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والبغي معلوم أنه محذر منه وغير مرغوب فيه. ولذا يجب على الإنسان إذا خالفه غيره، إذا خالفه غيره لا يبغي عليه، لا يتطاول عليه، لا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقولها البغي على غيره، لا. إذا اختلفت أنت وأخيك أو زميلك أو حتى من أهل الكتاب الأعداء، لا تكون أنت الباغي، وإنما اذكر الأدلة، اذكر المناقشة الصحيحة، لأن الله حذرنا من البغي والحسد والتطاول. لكن بعض من الناس يأتي بالأدلة ليكون قوله هو الأعلى، قوله هو الصواب. لا، إذا كنت تعرف الأدلة ائتي بالأدلة أو اتركها لغيرك. هذه الأدلة، هذه الآية المباركة يا إخوان، فيها تحذير من الكفر بآيات الله، لقوله تعالى: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ما معنى يكفر بآيات الله؟ ما هي آيات الله؟ آيات الله عرفنا يا إخوان أنها كونية وشرعية. الكفار كانوا يعترفون بالكونية، آيات الله الكونية، هذه الشمس التي تجري، كل المخلوقين يعرفون أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يعمل شيئا في هذه الشمس إلا الله عز وجل. السماوات والأرض، كل آيات الكون هي معجزة، يعرف الكفار أن الله هو الذي يستطيع أن يعملها، لا يستطيع أن يعملها البشر مهما أوتوا من العلم ولو كان عندهم علم كثير. الآيات الكونية كلهم يعترفون أنها من الله. من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عز وجل. من الذي يخرج الشمس بالنهار ويخفيها في الليل؟ الله عز وجل. من الذي يأتي بالنجوم؟ الله عز وجل. حتى الكفار يعترفون بهذا. لكن الخلاف في الآيات الكونية، الخلاف في الآيات الشرعية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، المعجزات، المعجزات في الشرع، منها القرآن الكريم. منهم من أنكره، من أنكر القرآن الكريم. أيضا البعث، الناس يموتون ثم يبعثون، أيضا بعض الكفار أنكروه، منهم من أنكره عناد وحسد، ومنهم من أنكره على إلى غير ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نكفر بآيات الله عز وجل، ويخوفنا من عقابه وحسابه. وهذا يدل يا أخوان على الحث على الإيمان، التصديق بآيات الله. آيات الله يعني معجزات الله، المعجزات التي وضعها على أيدي الرسل. لكن ما ورد في القرآن كلمة معجزة، وإنما الذي ورد في القرآن كلمة الآيات. فربنا يحثنا على الإيمان بآيات الله، لأن الإنسان إذا قدح في شيء فهو يدل على مدح ضده. وأيضا يجب علينا أن نعلم ونصدق أن قدرة الله عز وجل فائق كل شيء. الله سبحانه وتعالى بين لنا: أفلم ينظروا إلى السماوات والأرض، انظر إلى السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينزل عذاب من السماء، يستطيع أن يخرج عذاب من الأرض. أين تذهب يا ابن آدم؟ لابد أن تعترف بقدرة الله عز وجل. ومع ذلك الله يقول سريع الحساب، وأنه لابد أن يحاسب الإنسان على عمله، لابد أن يحاسب الإنسان على عمله. كلنا المسلمون يؤمنون بالحساب يا إخوة، ويصدقون أنهم يبعثون ويحاسبون. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد أن تعود إلى الله عز وجل. الحكمة أيضا يا إخوان، الحكمة، لو لم يخبرنا ربنا أن فيه بعث وفيه حساب، أيضا العاقل يعرف أنه لا بد أن يكون هناك حساب. وإلا ما هي الفائدة أن يخلق هذا الخلق، هذا العالم يخلقون، تنزل عليهم الكتب، يرسل إليهم الرسل، يؤمرون وينهون، وبعدين في النهاية يروحون تراب؟ لا، العقل يدل على أنه لا بد أن يكون هناك محاسبة، وأن هناك تفريق بين المطيع وبين العاصي. ولذا ربنا يخبرنا أن فيه محاسبة. هذا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى رحيم، الله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد. اخبرهم: انتبه يا عبدي، أنا أمرتك بهذه الأوامر، وفيه جنة وفيه نار، وأخبرنا أن كل واحد منا معه ملكين يحاسبانه، كل واحد معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل. في السماء الملائكة معك، في الأرض الملائكة معك، في البحر الملائكة معك، ويعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا من رحمة الله، يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن فيه مراقبة شديدة. لو أنه أخبرك واحد، أنت مثلا قلت يا فلان امش مع ولدي راقبه ماذا يفعل، ما يمكن أن يفعل إلا شيء يرضيك. ولذلك إذا أخبرنا الله عز وجل أنه كلف ملائكة يحفظوننا ويكتبون ما نقول، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. متى تراه؟ يوم القيامة. كل واحد يجد كتابه منشور، ما يحتاج تفتحه، الكتاب ما يحتاج تفتحه، إنما هو منشور. كل واحد يقرأ كتابه، يقرأ ولا ما يقرأ، يعرف يقرأ أو لم يتعلم القراءة، لأن الله عز وجل يعلمك في ذلك الوقت. ربنا سبحانه وتعالى قد يلهم بعض الناس يقرأ بدون تعلم. عيسى عليه السلام رسول الله قرأ وهو لم يتعلم لا كتابة، ولكن الله علمه القراءة والكتابة. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كل واحد يوم القيامة يأخذ كتابه، وتقول الملائكة هذا كتابك، حاسب نفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك يا إخواني يوم القيامة العصاة الكفار ليس لهم عذر، ليس لهم عذر أبدا. وإنما إذا سألتهم الملائكة جاءكم رسول، نعم، ليش ما أطعتوا، هكذا حصل الحاصل. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نطيع الله إذا كنا نريد مرضاة الله، إذا كنا نريد الجنة لابد أن نعرف هذه المحاسبة، ونصدق أن الناس كلهم يخرجون من القبور عراة، الملوك، الأغنياء، الرؤساء، كلهم يخرجون ما في عليهم ثياب، ما في حذاء، وإنما يخرجون هكذا كما ولدتهم أمهاتهم، كما ولدتك أمك، هكذا عريان ستخرج من القبر عريان. لكن إذا كنت من أهل الجنة تلبس الحرير، ويستقبلك النساء، ويستقبلك الملائكة. وإن كنت، إن شاء الله نحن لسنا منهم الكفار، لأن الله أخبرنا أن الكفار هم أصحاب النار، المؤمنين هم أصحاب الجنة. معنى صاحب يعني ملازم، الملازم لها. ولذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان في كثير من خطبه، لأنه يخطب الجمعة، كثير من خطبه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ لا تخفى منكم خافية. يوم القيامة ما يخفى عليك شيء، كل شيء. علمت نفس ما قدمت وأخرت، كل حاصل. ولذا استمسك بطاعة الله وابدأ حياة جديدة، كل يوم حاسب نفسك، هل ظلمت أحد؟ هل عصيت الله؟ هل عملت خيرا؟ هم إذا عملت خيرا قل الحمد لله الذي وفقني لهذا الخير، إن عملت غير ذلك استغفر. وإذا كان من حقوق الآدمي رجع بردها عليه، وكن مستعدا، لأن الإنسان إخوان إذا كان يعرف أنه سيحاسب، وأنه سيسافر سفرا إجباريا، وليس سفر براحة لكن سفر إجباريا. متى يكون السفر الإجباري؟ علمه عند الله. يأتي الإنسان بغتة، ربما يركب السيارة ويأتيه هذا السفر سافر، أو يأتيه وهو نائم. ولذا ينبغي يوميا أن يكون مستعد لهذه المحاسبة، ويكون مستمر على طاعة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وصيته لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. الموت هو يقين، الموت هو يقين، ولكن الشيطان يسول لنا، يأتينا بالغفلة، يشغلنا في الدنيا، يشغلنا باللعب، يشغلنا بالسهرات. لكن أنت تعلم أنك محاسب على مثقال الذرة، ما دام أنك تعمل مثقال ذرة وتجده عند الله، أكثر من عمل الخير وابتعد عن عمل الشر. لأننا يا إخوان ما خلقنا لهذه الدنيا، خلقنا للآخرة. ولذلك الاختبار في هذه الدنيا مدة قصيرة، دائما الاختبار مدة قصيرة. فالدنيا بالنسبة للآخرة لا تعتبر شيء، لا في الطول ولا في القرب ولا في الحياة ولا في النعيم. مهما كان في الدنيا نعيم، ففي الآخرة نعيم أفضل منه وأحسن وأكثر، كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام: في الجنة ما لا عين رأت، ما يتصوره الإنسان من النعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أن هذا موجود. نعيم، نعيم يا إخوان، والله على كل شيء قدير، ملكه عظيم، لا ينفد ما عند الله عز وجل من الرزق والخير. انظروا منذ أن خلقت الدنيا إلى الآن، هل نقص مما عند الله شيء؟ لا، لم ينقص شيء مما عند الله عز وجل. وكما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فطلبوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخلت الإبرة في البحر وخرجت، كم نقطة من البحر؟ واحدة ولا اثنين؟ ملك الله واسع، والله سبحانه وتعالى غني. ولذلك الدنيا لا تعتبر شيء، كما أخبرنا الله عز وجل في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فلا تنظر إلى قوة الكفار، لا تنظر إلى ما أعطاهم الله، لأن هذا أكثر في عذابهم، زيادة في عذابهم يوم القيامة. لكن أنت انظر في عملك ماذا عملت، أنت مسؤول. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تشتغل إلا بطاعة الله عز وجل. ولذا ديننا يا إخوان دين الإسلام نظم علاقة الإنسان مع ربه، علاقة الإنسان مع زوجته وأولاده، علاقة الإنسان مع جيرانه، علاقة الإنسان مع الكفار. ديننا دين الإسلام دين تنظيم وعمل، لكن ينبغي للإنسان أن يتعلم هذا الدين المبارك ليكون على بصيرة. فيجب على المسلم يا إخوان ألا يكون غافل عن مستقبله، عن مصيره. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن موضع العصا في الجنة، يعني متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا كالدنيا منذ أن خلقت إلى يوم القيامة، موضع العصا في الجنة خير من الدنيا كلها. ولذا ينبغي للعاقل يا إخوان أن يسعى لتحصيل هذا العمل طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله وإنقاذا لنفسه من الهلكة، وأيضا ينقذ بإذن الله أولاده وزوجته وإخوانه. لأن الوقت عندنا واسع، الوقت عند الناس واسع، لكن ماذا يفعلون هؤلاء الكفار يا إخوان؟ يحاولون إشغال المسلمين باللهو الذي تجدونه في كثير من بلاد المسلمين، السينما والأشياء الأخرى التي يجتمعون والسهرات وكلها ما لا لزوم لها. أنت مكلف بعمل، أنت مكلف بعمل، تطلب الرزق الحلال، لماذا تسهر في هذه الأشياء؟ لماذا تتابع المسلسلات؟ لا أريدها، وإنما أريد الجد، لأن العمل الإنسان يخان جد، جد عمل، كما قال الله عز وجل لموسى خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لما امتنع بنو إسرائيل من أخذ التوراة، ربنا سبحانه وتعالى رفع الجبل فوقهم كأنه ظل، كأنه الأشياء التي يضعها الإنسان على رأسه، حتى آمنوا وصدقوا، لأنهم خافوا أن يقع عليهم. لكن نحن المسلمين ولله الحمد، كما علمنا ربنا وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا الله بشيء نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الإنسان قد يخطئ، الإنسان يخطئ، لكن يعود بسرعة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. ولذا ينبغي للواحد منا يا إخوان أن يعمل بطاعة الله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وكلنا نعلم متى تبدأ المحاسبة، متى تبدأ المحاسبة؟ إذا أدخلت القبر وعز الناس إليك يحثو التراب عليك، ولدك أحب الناس إليك يضع التراب عليك، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة. كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يعني إلى الآن ما مشوا من عنده عند القبر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الآن يسأل. ولذا ورد في الحديث الآخر أنه يسمع قرع نعالهم، يعني المحاسبة تبدأ بسرعة لا تتأخر. وفي هذه الآية يا إخوان يحذرنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا من الفرق المبتدعة، الفرق المبتدعة الذين يقولون على الله عز وجل بلا علم. لأن بعض من العلماء هدانا الله وإياهم أخذوا من الفلسفة اليونانية كثيرا وأدخلوها في الشريعة وحكموا عقولهم ولم يحكموا القرآن والسنة، وهذا خطأ كبير. من الفرق المبتدعة جماعة يسمون الجبرية. هذه الآية ترد على هؤلاء، لو قرأوها حقيقة ما قالوا بهذا الكلام. لماذا؟ لأن الجبرية يقولون كل الأفعال الإنسان مجبر عليها، الإنسان مجبر على الصلاة، الإنسان مجبر على شرب الخمر، الإنسان مجبر على السرقة، الإنسان مجبر على كل شيء. ربنا هنا يقول وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ومن يكفر بآيات الله بغيا بينهم، هنا يسند الأفعال إلى فاعليها، وكل ذلك يفيد أن للإنسان إرادة وفعلا اختياريا. وهذا خلاف للعقيدة الجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد يجبر عليها الإنسان، وقد أخطأوا، وقد أخطأوا. فالإنسان مجبر أيضا ومخير، كل الاثنين. من الذي أجبرك على أن تأتي لهذا الدرس؟ ما أحد. من الذي أجبرك أن تأتي للصلاة هنا؟ ما أحد. من الذي أجبرك أن تأتي بعمرة؟ ما أحد. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ترك للإنسان الاختيار، لكن أخبره قال هذا الطريق الصحيح وهذا الطريق غير الصحيح، وأرسل إليك أفضل الرسل، وأرسل إليك أفضل الكتب، فإن أردت الجنة تسير مع هذا الطريق الصحيح. ربنا سبحانه وتعالى جعل للإنسان اختيار. هذه السورة، سورة آل عمران يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها محاجة لهؤلاء النصارى. النصارى نسأل الله العافية مشركين كفار، لأنهم يقولون العزير، يقولون المسيح ابن الله، ولذلك يعلقون الصليب على صدورهم، ويعلقونه على أبوابهم، ويعلقونه في بيوتهم. كل هذا يقولون المسيح ابن عيسى ابن الله، أو يقولون هو شريك، بعضهم يقول الله عز وجل، نسأل الله العافية، لأنهم يقولون إنه ربنا سبحانه وتعالى أعطاه معجزات أنه يعمل من الطين كهيئة الطير. حتى جاءوا إليه وقالوا يا محمد نريد أن نختبرك، أن تقول أنا عندي معجزات. قال عيسى عليه الصلاة والسلام نعم، ما هو؟ قالوا اعمل لنا خفاش، شيء من الطيور اسمه خفاش. هذا سبحان الله، لو قرأت يا إخوان كتاب الجاحظ للحيوانات، عجائب سبحان الله، الحيوانات فيها عجائب، خلق الله سبحانه وتعالى كله عجائب. يعني بعض من الحيوانات يأكل، وبعض من الحيوانات فقط يشم ويعيش. هذا الخفاش ليس أيضا مثل الطيور الأخرى، يعني ما فيه له أجنحة، وإنما هو لحم ودم فقط، ويلد لا يبيض، ما يبيض، وإنما هو يلد. وأيضا يرضع أولاده. وأيضا هذا الخفاش فقط بعد المغرب لمدة ساعة يبصر، ثم لا يبصر بعد ذلك، بعد الفجر لمدة ساعة يبصر، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يبصر. أيضا يقولون إنه يحيض، من الطيور التي ما فيه طير يحيض إلا هذا الخفاش. وأيضا يقولون إنه يضحك مثل الإنسان، إذا سمعت ضحكته كأنه إنسان يضحك. فقالوا اعمل لنا الخفاش، فعمل الخفاش ونفخ فيه ثم طار الخفاش. هل صدقوه؟ لا، ما صدق. كما قال الكفار قريش أتوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا لم يصدقوا، بغي وعدوان، نسأل الله العافية. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه أعطى عيسى معجزات لا يستطيع البشر أن يعملوها، لأجل يؤمنوا أن هذا رسول الله. فربنا سبحانه وتعالى أعطاه المعجزات، يعمل من الطين وينفخ فيها بإذن الله، ما يكون طير إلا بإذن الله، ما يخرج الأموات إلا بإذن الله، لكن هذه معجزات وضعها ربنا سبحانه وتعالى له ليصدقه البشر. فكل نبي وكل رسول ربنا سبحانه وتعالى أعطاه معجزات رحمة بالعباد ليصدقوه. لو لم يكن عنده معجزات قالوا أنت مثلنا، أنت لا تستطيع، أنت مثلنا، لست رسول. ولكن الله يؤيد رسله بالمعجزات، فمن هداه الله يصدق، ومن أراد الله إضلاله فإنه يضل. هذه السورة محاجة للنصارى الذين يقولون عيسى ابن الله، أو الذين يقولون عيسى هو الله. ولذا جاء وفد من نصارى نجران، كان في نجران نصارى، ولله الحمد ليس في أحد منهم هذا الوقت الحاضر. جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نريد أن نحاجك في عيسى. فالرسول عليه الصلاة والسلام حاجهم، لكن عناد وبغي، لم يقبلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بالمباهلة. إذن ما دام لا تسمعون المحاجة الأخذ منا وتعطونا، لما رفضوا وعاندوا وبغوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعالوا نتباهل، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، ثم نبتهل دعاء، فنجعل لعنة الله على الظالمين والكاذبين. نعم. فربنا سبحانه وتعالى قال لما نزلت هذه الآية جاء الرسول وقال تعالوا نبتهل ندعو، فالذي ربنا سبحانه وتعالى الذي يقبل دعائه. قالوا نتشاور يا محمد، بدأوا يتشاورون، ما رأيكم، هل نباهل محمد؟ قال كبارهم علماؤهم لو باهلتوا محمد لاحترقت بيوتكم نارا. يعرفون أن محمد صادق، علماءهم يعرفون. قالوا إذن ماذا نفعل؟ قالوا نعترف له وندفع له الجزية. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبوا أحد الجزية يقبل منهم ويبقون في ديار المسلمين. وهكذا كانت ديار المسلمين إخوان آمنة، سواء كان الذي فيها كفار أو غير كفار، كانوا يأخذون الجزية من هؤلاء الكفار ويحمونهم، لكن بشرط أن لا يخرجوا في ديار الإسلام شرب الخمر ولا الناقوس وما إلى ذلك. فالمهم أنهم هذه السورة من أولها إلى آية 183 كلها محاجة للنصارى هؤلاء الوفد، كل هذا رحمة من الله عز وجل أنهم يسلمون وأنهم يقتنعون. ويخبرهم ربنا بكلام عيسى، ويخبرهم ربنا سبحانه وتعالى بأم عيسى، ويخبرهم بجدة عيسى، ويخبرهم أيضا ربنا سبحانه وتعالى بأقوال عيسى المتقدمة والمتأخرة، ومع ذلك كفروا وبغوا، نسأل الله العافية. ما هي هذه الآية؟ يقول الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. انظروا إلى المحاجة يا إخوان، أنت إذا حاجك أحد من الكفار أو حاجك أحد أيضا في شيء من الأمور، إذا كان عندك علم فأنت يمكن أن تحاجه، إذا لم يكن عندك علم أحله إلى أهل العلم، إذا لم يكن عندك علم قل أنا أسلمت لله طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، لكم دينكم ولي دين. كما أخبرنا أحد الإخوة يقول أنه سافر لفرنسا يريد أن يشتري سيارات، فقال له بعض منهم عملوا له حفل، فقالوا: أنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم، كيف لا أقرأ القرآن، هذا دستورنا. قال: والقرآن متناقض، هل تصدقون أنه من كلام الله؟ قال: نعم. قال: لا هذا ما هو من كلام الله، متناقض، الذي من كلام الله هو الإنجيل. قال: أين التناقض؟ قالوا: الله سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. شوفوا حتى الكفار يحفظون قرآن يا أخي، وكثير من المسلمين لا يحفظونه. قالوا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول في آية أخرى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كيف يكون زينة وفتنة؟ ما يصير. فقال: يا جماعة، أنا جيت هنا أشتري سيارات، وأما القرآن أنا مؤمن به وهو من الله عز وجل، ولا أريد أن أناقشكم فيه، أريد أن أناقشكم في قيمة السيارات الآن. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يجادل فإنه يترك الناس ويبقى على عقيدته. وهو حقيقة يا إخوان، كل ما في الدنيا زينة، أولادك زينة، أموالك زينة، كل شيء زينة، لكن هذه الزينة اختبار لك، هذه الزينة اختبار لك. ما في القرآن تناقض، كل القرآن بعضه يصدق بعض، ليس هناك تناقض بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القرآن. وإنما المهم أن الإنسان يفهم ويعرف كيف يفسر القرآن الكريم. فالأولاد فتنة، المال فتنة. ما معنى فتنة؟ اختبار. الله أعطاك هذه الصحة ليختبرك فيها، هل تقوم بطاعة الله أو تجحد طاعة الله عز وجل. هؤلاء الأولاد أعطاك الله هؤلاء الأولاد، وهم هؤلاء زينة، فهل أنت ربيتهم على طاعة الله؟ هل بينت لهم أوامر الله؟ هذا المال الذي أعطاك الله زينة. وكل ما في الدنيا يا إخوان متاع. ما معنى متاع؟ أي وتتمتع به قليلا ثم تذهب وتتركه، أو هو يذهب ويتركك، واحد من الأمرين. يمكن أن تعيش متنعم في هذا المال 200 سنة، وبعد 200 ستبقى؟ لا، لابد أن تذهب. ربما يكون هناك حروب، نسأل الله العافية، مفاجآت، أشياء يدخلون ويأخذون مالك، أو يطردونك من بيتك أو من سياراتك أو من أموالك. فالمال هذا غاد ورائع. الصحة أيضا كل ما في الدنيا يا إخوان لا ينفع إلا إذا كان في طاعة الله. إذا استعملته في طاعة الله فإنه ينفعك. ولذا ربنا ينبهنا يا إخوان ماذا يقول؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. خير وين يا رب؟ عند ربك. خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المؤمل هو هذه الأعمال الصالحة. لأن مالك وأولادك يدخلونك القبر ويذهبون، لكن العمل الصالح هو الذي يدخل معك القبر. فأحسن العمل، أحسن العمل، وهذا المال والصحة والذي أعطاك الله إياه استخدمه في طاعة الله عز وجل. ولذلك ربنا ما منعنا أن نشتغل في الدنيا، اشتغل في الدنيا، اجمع المال من الحلال تصرف فيه أيضا، ولكن بموجب أوامر الله عز وجل التي أمرك الله فيها. فربنا يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. لا تترك إسلامك يا محمد، لا تترك إسلامك. حاجوك، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام، مجلسنا هذا كم مرة نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، حصل لنا خير كثير. إذا قلنا مرة واحدة اللهم صل وسلم على رسول الله لنا 10 حسنات، فخير كثير يا إخوان. لكن كلما ذكر اسمه صلوا عليه، كلما وتذكروا فضله علينا. الرسول عليه الصلاة والسلام له فضل علينا، علمنا بسلوكه وبقوله وبفعله ديننا، دين الإسلام. ولذا ينبغي أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا عليه الصلاة والسلام. فهنا فإن حاجوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والضمير في حاجوك، حاجوك الواو، قيل لليهود وقيل للنصارى، لأن الآيات نزلت في أول سورة آل عمران كلها في النصارى. لكن هذا عام النصارى أو غير النصارى المشركين، لأنهم كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض محاجة المشركين، المشركين أيضا كانوا يحاجون الرسول عليه الصلاة والسلام ويجادلونه، لما نزل قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إنك تزعم أن الذي يدعو أحدا غير الله يكون هو ومن يدعوه في النار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. قالوا: إذن عيسى في النار. لماذا في النار؟ قالوا: لأنه يعبد، النصارى يعبدونه من دون الله. انظروا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. يعني كان هؤلاء 3 يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون معه في المحاجة، والله يسمع كلامهم. الله فوق 7 سماوات يسمع كلامهم. كما جاءت المرأة التي ظاهر منها زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرفة وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجي ظاهر مني. ربنا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الله سبحانه وتعالى وسع سمعه كل شيء، أنا في الغرفة، كيف غرفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 2 متر، مساحة 2 متر، يعني عائشة قريبة من الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول: أسمع كلامها ويخفى علي كثير من كلامها. وسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. انظروا، إذا تكلمت بكلام اعلم أن الله يسمعك ولو كان سر، الله يسمعك، فلا تتكلم إلا بخير. وإذا فعلت شيء فإن الله يعلمه، لا تفعل إلا خيرا. ولذا لما جاءوا يجادلون الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: أنت تزعم أن الذي يعبد أحد من دون الله كلهم في النار، العابد والمعبود؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. قالوا: إذن عيسى في النار لأنه يعبد من دون الله. فأنزل الله تعالى بعد الآية مباشرة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فعيسى ومن معه مبرؤون لأن الله قد سبقت لهم منه الحسنى. ما هي الحسنى يا إخوان؟ الجنة. ما في أحسن من الجنة، الجنة هي الحسنى. لكن في الجنة أحسن منها ما هو؟ رضوان الله. في رضوان الله شيء أحسن، ما هو؟ النظر إلى وجه الله الكريم. السعادة الأبدية النظر إلى وجه الله الكريم. المهم أن الله سبحانه وتعالى قال: إن حاجوك علمه فقل لهم قولا تخلص به منهم: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما يخبر به من الله وامتثل كل أوامر الله. إذا أسلم وجهه إلى الله امتثل أوامر الله وانتهى عن كل ما نهى عنه فهو مسلم وجهه لله عز وجل. أسلمت وجهي يعني قصدي، أسلمت وجهي يعني قصدي ونيتي وعقيدتي أسلمتها لله عز وجل. إذا قال الإنسان: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذا ماذا يترتب عليه؟ إذا قلت أنت أو أنا: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، تصديق خبر الله، نصدق بأخبار الله عز وجل، أيضا امتثال أمر الله عز وجل، اجتناب نهيه سبحانه وتعالى. فيقول: هذه طريقتي وأمرت أن أبلغكم وقد بلغتكم، وليس علي أكثر من ذلك. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه ربه، قال له: قل لهم أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ولذلك قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ومن اتبعني، ومن اتبعني، أسلمت وجهي يعني قصدي لله بامتثال أوامره وتصديقا بالأخبار وبالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن اتبعني، من معطوفة على الضمير في أسلمت، ولا يجوز أن تكون معطوفة على لفظ الجلالة، لا، وإنما هي معطوفة على الضمير في أسلمت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسلم وجهه لمن اتبعه، وإنما يسلم وجهه لله عز وجل. ومثل ذلك قول النبي، قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك، يعني حسبك كافيك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بعض المعربين يقول إن من معطوفة على لفظ الجلالة، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله وحده، الله كافيه، الله سبحانه وتعالى كافيه، لكن حسبه وحسب من اتبعه من المؤمنين. فالله كافي الرسول عليه الصلاة والسلام وكافي من اتبعه من المؤمنين. وكأن الذين قالوا إن من اتبعك من المؤمنين معطوف على الله استندوا إلى قول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لكن بينهما فرق، لأن أيدك أسند التأييد إلى الله، فالمؤيد هو الله، وجعل النصر والمؤمنين وسيلة. قوله سبحانه وتعالى: ومن اتبعني وما على كل نقف، وإن شاء الله غدا نكمل ما بقي بإذنه تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.